بس بس يا أخي يكفي يكفي مبين مكتوب من عنوانه هذا حديث رافضي هذا حديث باطل لكن للحديث أصل دون ذكر ويكون خليفتي من بعدي وإنما هو بلفظ ويقضي ديني هذا هو الذي جاء في مسند الإمام أحمد لكن الرافضة يكذبون وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أكذب الفرق والطوائف هم الرافضة ولذلك فلا ترفع رأسا إلى حديث الرافضة بلا بلاش تعليل يا أخي دون يكذبون ولعلك رجعت إلى كتاب المراجعات فإذا من الذي قال رواه الطبري
هو الذي وصلت ورقة يعني من أخطر لي ينظر في حديث يعني أنا وما أدري ماذا كان في مراجع يعني كثير
المهم هات سؤالك الثاني
السؤال الثاني في أخ هنا يسأل يقول هل يجوز شرعا أن يتزوج المسلم بمرأة كاذبة في زواجا إداريا فقط دون الدخول عليها ليحصل على ورقة كي يتلقى في تلك البلاد لا للبقاء فيها لكن يتمكن من الذهاب إلى كثير من البلاد الثانية يتيسر له عن التنقل وهذا الزواج يحصل بمقابل من مقابل مال يعني
لا يجوز لا يجوز لا حقيقة ولا صورة دعك والتعليل لا سيما وقد قدمته سلفا هات إذا كان عندك سؤال ثالث وإلا قلت السلام عليكم إذا اختصر الكلام
نعم يعني ما رأيكم ما زلتم تتبنون يعني
الآن ما في جهاد الآن وقف الأمر وقع الخلاف بين المجاهدين أنفسهم ونسأل الله عز وجل أن يجمع كلمتهم ويوحد صفوفهم
بخصوص الأسماء والصفات بخصوص الصفات يعني التي فيها مثلا الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيان بعدهم وقوله مكر ومكر الله يعني ما تتزوج بالمكر ولا مطلقه أما
أولا قولك فيها ذم هذا تعبير خطأ فيه ذم فهمت؟ يا أخي أسألك فهمت؟
نعم نعم
وأنت كثير التعليل في غير محله دعك من التعليلات نحن نقول كما قال تعالى ومكروا ومكر الله الله يستهزئ بهم لكن لا نشتق من ذلك اسما فاعلا فلا نقول إن الله ماكر أو مكار أو مستهزئ أو ما شبه ذلك لعلك فهمت علي؟
نعم فهمت
طيب عندك شيء غيره؟
نعم السؤال الأخير
تفضل
يذكر معي أخ في الله سلفي لكن يقص لحيته ويصر على ذلك كيف تعمل معه وقد نصحته؟
ليس لك عليه إلا النصيحة والمتابعة بالتذكير وأن تأتي إليه بالحجة الملجمة له ثم تدعو الله له بالهداية
يعني أخ في الله قال يعني نقطعه حتى يعني يرجع عن أمره
لا ما تقاطعه إن قاطعت إنسانا من أجل أنه يقص من لحيته فمعنى ذلك أنه ينبغي عليك أن تنزوي على رأس جبل وأخيرا أقول ما دام هذا سؤالك الأخير السلام عليكم
السلام
السلام
عليكم
ورحمة
الله
وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ما شاء الله عجل واختصر
هل رجعت لنا الحديث السابق الذي رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عن العباس
أي نعم راجعته، وهو حديث التوقع على العطاء.
أيوه
هو حديث موضوع.
موضوع؟
أي نعم. وهو موجود في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع.
أيوة.
وأثرها السيء الأمة في المجلد الثاني لمن أراد مراجعته.
أيوة.
هات الثاني.
هل يجب الحد على رجل لم يملك نفقته بأن يستدين مع أنه قادر على الأداء؟
يجب. نعم.
كذلك هل تجب الأضحية أيضا وأن يستدين؟
من باب أولى.
نعم.
إذا وجب الحج وهو أكثر نفقة فمن باب أولى أن تجب عليه الأضحية.
نعم.
وهي أقل كلفة.
أيوة.
نعم.
هذه السماء الدوسي إن الحدثان أي كالأطفال دون سن البلوغ يصطحبه بعض الأناشيد أو القصائد كنت سميتها؟
لا يجوز.
أيوة. نعم. هل صح حديث مفاده من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة؟
أي نعم.
صحيح. هل صح كذلك من عمل عمل قنوط فاقتلوا الساحر والمفعول؟
هو كذلك.
وأخيرا هل صح حديث قتل الساحر؟
في حديث عن عمران بن حصين أنه نبئ بأن هناك ساحر فذهب إليه وقطع رأسه، لكني الآن لا أستحضر صحته.
أيوة. طيب خير إن شاء الله هذا تراجعه لنا.
أرجو الله أن ييسر لي ذلك.
وجزاكم
الله خير.
وإياكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والابن حجر العسقلاني والبيهقي وجماهير الحفاظ.
نعم. كنت لابش بشيخ أشعري فقال لي
إذ ملك ولمثل هذه المناقشة، وهل كل ما واحد يعني أراد أن يناقش بجهل أنت تجاوب معه في المناقشة؟ يجب كما فعلت أن تسأل أهل العلم وأن تنقل الجواب لمن يريد العلم الصحيح، ثم بعد ذلك كما قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما أن تدخل نفسك في مآزق ومضايق بل وفي جحر الظلم فهذا أنت في غنى عنه. عليك أن تطبق كما فعلت قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنت سألت وأجب، واحفظ الحجة. الحديث في صحيح مسلم وصححه جماهير الحفاظ منهم البيهقي ومنهم ابن حجر العسقلاني وعددهم كثير وكثير جدا. فالذي يطعن فيه ويغمز من صحته فهو أحد رجلين، إما أن يكون جاهلا أو أن يكون متجاهلا، وأحداهما مر. واضح الجواب؟ طيب عندك غيره؟ السلام عليكم.
طيب
الشيخ
العزيز، كيفية التعامل مع هؤلاء في هذه
المرة؟ يا أخي بارك الله فيك، أنت الآن تسأل كيفية التعامل مع هؤلاء، ومن قبل قلت هل نواجههم؟ ما تأخذني إذا قلت لك الضعيف يواجه القوي؟
لا طبعا، ما عنده قدرة على المواجهة.
أيضا السؤال من أصله غير وارد، المواجهة غير واردة، ولكن نعم نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أهلا
وسهلا. خلصك الله من فرنسا. نعم. أي نعم. لسه ما آن لنا أن نرد لأن وقتنا لا يساعدني كما تريد أنت وغيرك. الأمر كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فمن حيث الضعف والقوة وضعكم الآن كما هو وضع كثير من السلفيين في كثير من البلاد الإسلامية، أشبه بموقف الصحابة في العهد المكي من حيث الضعف وليس من حيث الأحكام الشرعية. وأظن تفرق معي بين هذا وهذا، لأننا نسمع أحيانا بعض الأشرطة تكاد تكون هذه الأشرطة صريحة بأن الآن نحن يجب أن نعود إلى العهد المكي، وهذا فيه تعطيل الأحكام الشرعية لا يجب المسلم أن يقع فيه يرحمك الله. لكن من حيث الضعف والقوة كثير من المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية هم كالصحابة في العهد المكي، فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يواجهون كل، وسأقول ما أكثر، هل كانوا يفكرون في المواجهة؟ لا. ماذا كانوا يفكرون؟ كانوا يفكرون في المهاجرة أي في الهجرة، وهذا الذي وقع في أول الأمر من هجرة الحبشة ثم هجرة ثانية ثم الهجرة إلى المدينة. نعم.
ألو.
نعم.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحدثنا صار في بالي وأنت تحدثنا عن ذاك الدكتور الذي
زعم بأنه لا يقول بأن الله عز وجل في السماء، كما أنه لا يقول أن الله عز وجل في الأرض. قلت عنه لا يقول بأن الله في الأرض لأنه يستلزم الحلول، لكن ما فهمنا منك عنه لماذا لا يقول كما قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء لنفس العلة أم لعلة أخرى، إما ما أسمعتنا إياها أو نحن ما سمعناها.
هو يقول أن الآيات التي ذكرت في العلوم إنما هي آيات في الصفات وليس الصفات.
لا تحد، لا تحد. نعم. أنا حددت لك الآية. لماذا لا يقول كما قال الله آمنتم من في السماء؟ ما هو المحذور عنده؟ عرفنا المحذور عنده من كونه لا يقول الله في الأرض، لا يقول هذا، وهذا هو الحق بلا شك، نقلا وعدلا. لكن سؤالي لماذا لا يقول كما قال الله أأمنتم من في السماء؟ لماذا لا يقول بما قال الله؟ يعني شو وجهة نظره، شو تأويله؟ هل عرفت عنه أم لا؟ أنا أريد أن أعرف الجواب لإنصاف الرجل، وإلا أن الكلمة التي في نفسه لا تتوقف على هذه المعرفة. فما هو الجواب؟
شيخنا هو ذكر في كتابه، يعني حتى ما
أذكر
منه فترة قرأته. يتكلم
عن الآية،
عن الآية وهذا يتباهى عن إذا تتحدث العلوم وتتحدث عن أنه في السماء.
هي الآية لا تتحدث عن العلوم في ظاهرها.
نعم.
قال ماذا يقول عنها؟
قال بمعنى يقول عنها؟ يعني بالضبط هذه الآية ما أعرف.
سامحك الله ما تفهم شيء. الأول قلت لك عن الآية، وثاني مرة قلت لك عن الآية، وبعدين ما
تفهم.
يا أخي أنت بدأت الحديث عن الآيات فرجعتك لموضوع السؤال. عفى الله ما سلف. شوفوا يا أخواننا، هذه الآية إما أن تفسر على ظاهرها في كما تعلمنا من علماء اللغة ظرفية، فإما أن تبقى على ظرفيتها، وإما أن تخرج عن هذا المعنى فتفسر بمعنى على. فإذا فسرت بمعنى على حينئذ لا تكون السماء ظرفية لله، كما أن الأرض ليست ظرفية لله. فإذا كان المشكل عند ذاك الدكتور هو أنه وقف عند ظاهر الآية في هذه الظرفية في اللغة العربية، فإذا لا فرق عنده بين من يقول الله في الأرض أو الله في السماء، لأن الله أكبر من كل ذلك، وهذه حقيقة. إذا كيف نفسر الآية؟ الجواب على بناء على أنها على بابها في ظرفية، نقول إذا أبقينا في ظرفية نفسر السماء بالمعنى العلو المطلق وليس بالسماء المخلوقة التي هي سبع سماوات، أرسكين؟ حينئذ يطيح الإشكال من أصله، لأن الإشكال على أساس في السماء، أي هذه السماء التي هي خلق خلق الله كالأرض، فكما أنه ليس في الأرض فهو ليس في السماء، فمن هنا هم يتيه الإشكال فبينفق يقول لا الله ليس في السماء. أولا أدبا مع الكلام الإلهي ما يجوز أن يقال هذا الكلام، لكن الجائز بل الواجب هو فهم الآية القرآنية فهما صحيحا. فأول تفسير لها على أساس إبقاء في على بابها، في هذه الحال نفسر السماء باللغة العربية أيضا اللي هي معناه العلو المطلق. إذا قلنا إن الله عز وجل في العلو المطلق معناه ليس في مخلوق، طاع الإشكال، ولا يستوي حينئذ القول بأن الله في السماء كالقول المنفي بأن الله في الأرض،
أولا لأنه في الأرض ليس عندنا في الكتاب ولا في السنة بأن الله في الأرض، هذا أولا لا يسوي أن نقول الله في السماء بأن نقول الله في الأرض لأن هذا ليس منقولا. ثانيا المعنى الذي فسرناه آنفا لا محذور منه كما يترتب المحذور على قولنا الله في الأرض، هذا إذا فسرنا فيه وجعلناها على بابها يكون فسرنا السماء بالمعنى العلو المطلق. حينئذ تلتقي الآيات الأخرى التي تثبت العلو لله عز وجل مع هذه الآية ماشي، وإما أن نقول هنا في بمعنى على، وكما يقول أيضا كما تعلمنا من أهل العلم أن حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض خاصة في مثل هذا المكان، فيقال الله في السماء أي بمعنى على، فعلى هنا هي محل في أو العكس في محل على، وهذا له شواهد كثيرة في الكتاب والسنة. فآية ولأصلبنكم في جذوع النخل سيروا في الأرض ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من في الأرض لا يعني جوف الأرض وإنما على الأرض، يرحمكم من في السماء لا يعني من هو في جوف السماء المخلوقة وإنما على السماء. ولهذا السبب تجد المعطلة في العصر الحاضر وعلى رأسهم هذا السخاف بحق أن سماه سخافا ينكر صحة هذا الحديث لأنه بالنسبة إليه قاصمة ظهره، لأنه ارحموا ما في الأرض ما يغير فتسر فيه بمعنى الديدان والحشرات اللي في الأرض، وإنما هذه الأنعام التي ذللها الله لنا وخلقها من أجلنا فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فكما أنه ارحموا من فيه هنا تعني على، كذلك يرحمكم من في السماء تعني على، لذلك صب جهده لتضعيف هذا الحديث علما بأنه صححه حتى الذين هم سبقوه إلى مثل هذا التعطيل، لأن حديثية ما وجدوا كبيرا لتضعيفه فصرحوا حتى الغماريين اللي هو ذنب لهم هم يصححون هذا الحديث.
شيخ الكوثر ينكر اسم التحدث
يمكن هذا
صحة نسبة هذا الحديث، يعني يقول النسخ الصحيحة لمسلم لا يوجد في هذا الحديث
أو شك. ذهب وعلك إلى غير حديثي، ذهب وعلك إلى غير حديثي، أنت ذهب وعلك إلى حديث الجاهل. أنا ما تركت حديث الجاهل،
هو بداية الحديث من كلام الشيخ.
لا أنا بداية حديث ولا تؤاخذني إذا سألني. المهم هذا الحديث صححه وجمع وهذا أنكر صحته لأنه أقوى في الدلالة من حديث الجارية. الآن أستاذ له فضل ذكرني بحديث الجارية، هذا أصرح في الدلالة على المعنى الصحيح للآية، لأنه حديث الجارية أين الله قال في السماء، هي أجابت بالجواب القرآني، لكن بقى هي عربية هي تفهم إيش معنى فيه، مش معناها مثل الديدان في جحورها وإلى آخره. لا المهم هذا الحديث ارحموا من في الأرض أي من على الأرض يرحمكم من في السماء أي على السماء. إلى هنا انتهى ما أردت أن أقول تعليقا على ما قد تسمعنا من تأويل ذلك الدكتور لهذه الآية، لكن الذي أريد الآن أن أقوله أن هذا الدكتور وأمثاله خطأهم يأتي من التفسير الأول لفيه أي على بابها، ثم غفلتهم عن المعنى الأصلي لكلمة السماء وهو العلو، فلما يقعون في هذه الغفلة ينظرون فيقولون نحن ما نستطيع أن نقول إن الله في جوف السماء أي السماء المخلوقة تحيط به، نحن معهم في هذا، لكن هم يضلون عن الحق فهمهم الباطل وهربهم عنه، ثم لا يجدون له مأوى في معرفة الرأي أو الفهم الصحيح. لماذا؟ لأنهم يفهمون أيضا أننا حينما نفسر على السماء المشكلة قائمة بالنسبة إليهم وإلى أذهانهم، المشكلة قائمة لأنهم يتوهمون أن فوق السماء ما هو العرش، وفوق العرش إذا قلنا الله على العرش سواء كما قال الله وفسرناه بمعنى على كما هو التفسير السلفي، إذن كمان حشرته في مكان، هنا يبدأ ضلاله. فالذي يريد التذكير الآن هو أن لا نتورط بفهم الخطأ فنتصور أن آية أأمنتم من في السماء تعني أن الله بذاته في جوف السماء، لا، وإنما الله بذاته فوق العلو المطلق، والعلو المطلق فوق العرش، فوق العرش لا مكان. من هنا هم ضلوا يتوهمون أن فوق العرش مكان، فإذا جعلناه في مكان، ولا فرق إذا لا بين مكان فوق العرش، بين مكان فوق السماوات السبع، بين مكان فوق سماء الدنيا أو في سماء الدنيا، أو على الأرض أو في الأرض، كله لا يليق بالله عز وجل. نقول كله لا يليق إلا فوقية العرش، لأن فوق العرش لا مكان. ونحن نعلم كما هم يعلمون ولكنهم يغفلون أو يتغافلون. كان الله ولا شيء معه، فحينما كان الله ولا شيء معه نحن وإياه متفقون أو هم معنا متفقون أن الله حينما كان ولم يخلق شيئا لم يكن في مكان، وإن سمى أحد ذلك الجو ما بدي سمي مكان أنا لأنه راح يكون في عادة ألفاظ، إذا سمى أحد ذلك الجو الذي كان الله فيه مكانا هذا صلة، لأن المكان مشتق من الكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. فالله كان ولا شيء معه ثم خلق الخلق، بوجود الخلق وبخلق الخلق وجد المكان، لكن الله ما وجد في هذا المكان، لأن الله كان قبل المكان وكان قبل الزمان. فإذا قلنا الرحمن على العرش استوى وأوردنا كل الآيات والأحاديث التي تثبت صفة العلو، فذلك لا يعني أننا نجعل لله مكانا، ولا يعني أننا جعلناه مظروفا لشيء مخلوق، بالتالي لا يعني ما ينسبه إلينا هذا السخاف وأمثاله بأننا جسدا لشيء مخلوق، بالتالي لا يعني ما ينسبه إلينا هذا السخاف وأمثاله بأننا جسمناه. سبحان الله، هل جسمناه أنتم معنا؟ هل جسمتموه لما قلتم كان الله ولا شيء معه؟ هل كان جسما؟ ليس كمثله شيء. فهو من هذه الحيثية الآن كما كان، من حيث حيثية أنه لا جسم وأنه ليس كمثله شيء، هو الآن أي بعد خلق الكون كما كان قبل خلق الكون. كل ما في الأمر أننا نحن نختلف عن هؤلاء الضالين بأننا نثبت وجود رب العالمين فوق المخلوقات فوق العرش سواء هم، فما كما قال ذلك الأمير العاقل حينما سمع المشايخ المعادين لدعوة الحق، دعوة السلف، دعوة ابن تيمية رحمه الله التي أحياها بجهاده، ابن تيمية هذه خلاصة آراءه، أما أولئك قالوا لا، الله منزه عن المكان الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. قال ذلك الأمير: هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. فعلا أنا أقول لو قيد لي أفصح من نطق بالضاد طفلا المعدوم لا يستطيع أن يصفه إلا بما يصف هؤلاء المهابيل ربه أمام هذه الحقائق، أي لا يستطيع أن يقول كما تقول المعتزلة وكما تقول الأشاعرة وكما تقول الماتريدية أن الله في كل مكان. هذا أسخف ما يمكن أن يقال بالنسبة لرب العالمين المنزه. هذا السخاف وضعت شذوخه وجد أن هذا الكلام مش مقبول، فماذا يقول؟ يقول هو موجود بغير مكان، تدليس خبيث، هو موجود بغير مكان، لكن سأله أين هو؟ ما في جواب. ولذلك يضاعفون هذه الجارية، لذلك يضاعفون هذه الجارية، لأنه في سؤال أين الله؟ الجواب في السماء. فهم يقولون أن الله عز وجل موجود لكن بغير مكان. حقيقة الجواب هو المصير إلى ما ذكرناه من أقوال أولئك المهابين: لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار إلى آخر كليفي. ولذلك هذا السخاف إذا يعني ابتليتم به أو ببعض أذنابه فاعرفوا كيف تأكلون كثير. لما بإمكان هو موجود ليس في مكان، طيب أين هو؟ بيقول لك هذا السؤال لا يصح. لماذا لا يصح وقد صح في الحديث الصحيح؟ هذا حديث ضعيف. مين ضعفه؟ دجال آخر الزمان وهو السخاف. لكن هو حقيقة مسبوق، مسبوق كما قال الأستاذ الكوثري، وأنا رددت على الكوثري في مقدمة شرح الصحاوية، لأن هذا المعروف يا أبو ودة والذي ينتسب إلى الكوثري من شدة دعماء به وتقليده إياه ينتمي إلى مذهبه فيقول الكوثري. فكان أخذ علي بعض المآخر الشكية أنه أنا بقول صحيح أخرج البخاري ومسلم، صحيح أخرج البخاري، هذا معناه أنه الحديث ما بيصير صحيح حتى يصحه الألباني. إذن معنى هذا أنه في هناك أحاديث كثيرة بضعفها الألباني مما رواه البخاري ومسلم. فأنا استطعت هذيك الصفة، شوف شيخ الكوثري بيصرح حديث فلاني وحديث فلاني وحديث فلاني بالرغم من رواية الشيخين أو أحدهما هو حديث ضعيف، قد يبتله بجبس ما يبتله هذا الحديث. فالشاهد الكوثري يضاعف هذا الحديث، حديث جاهل، والغماري هذا المسمى بعبد الله أيضا يضاعف هذا الحديث. ومن أسوأ ما قرأت أخيرا في تفسير البحر المحيط لأبي حيان أنه فسر الآية السابقة: أأمنتم من في السماء، أأمنتم أيها المشركون من في السماء بزعمكم. يعني الإنسان يحار كيف أنه علماء كبار يقعوا في مثل هذا التأويل والتعطيل.
الشيخ ما اللي فضلتم فيه إشكال في الضرطية،
نعم،
وأين وقع في الرازي؟ الرازي وضع إشكال عظيم صفحات طويلة في سر الآية، وقال في ضرطية وبدأ ينفي أن يكون هو المراد هو الله عز وجل، وقال هو أمر الله أو ملائكة الله.
نعم.
في بعض وفي شخص هو مثل الراس يعقوب اسمه أمين مالك معروف يتكلم لقدم العقل إن هذا هو عنده يقدم العقل على النقل.
شو يعني قدم العقل؟
يحتج بانه ما هو الاقدم، الاقدم النقي
وما عنده عقل يجوز الشيخ هذه المره.
بعد شفنا وضح وجه فضل حسان، هو حسان يقصد والله اعلم انه العقل له الاصدقيه،
الأصدقية
في معرفة
يعني كما ينقل عن محمد عبده، إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل على النقل، هذا يعني أنت تفسيرك هذا.
العقل
يصدق
بالعقل
المطلق. لا هو أنت آمنت بكلام حذيفة ولا
كلام صحيح؟ لا أقول هذا، هو يقول هذا ذلك.
أنا عارف بس أنت عم تفسر كلامك. هي آمن بالتفسير ما أظن.
لا ما قطعت.
هذا هو شو شلون؟
لا أنت ما أنت أظن تفسيري من أعلى قاضي. تفسيري أنا صح اللي بدك إياه؟ لا هذا هو؟
لا لا مو هذا.
تفسيري هذا اللي بدك إياه هذا هو جملة الاشتراك المشكلة هذي.
يعني يا أخي مشكلة الشباب اليوم مثل ما بيقولوا عنه بالشام، عصايب تجمعهم عصايب تضرهم، ما أحد يعرفوا العلم المؤهل العلم، فكل من تكلم وتفاصح ورطن فهو يسقى إليه ويسمع له، هذا خطأ. ومن هنا تجي القلقلة والقلقلة وهذا هذا نحن سمعنا معه بعد إلحاحات. وعرفني هذه الساعة أخونا أبو أحمد، قال لي أبو صياح أضيعني شيئا، هو كان اتصل معي هاتفيا وطلب مني لقاء بعد أن كنت فوجئت به في بعض المساجد دعينا من بعض إخواننا المصريين أظن.
نعم.
وكما يعني هي العادة لا نكاد ننتهي مثلا من طعام او صلاة الا بالتفوح حول بعض الشباب، ويبدأ بإلقاء كلمة بمناسبة او باخرى او إلقاء سؤال جواب عليه الى اخره، وانا جالس حولنا اخوان كهذا العدد او اكثر، واذا هذا بيقوم وقت وبيحكي بيعترض عليه ما اذكر الان شو كان
انت من علماء الامة من هذا الكلام، قال لك انت من علماء الامة ايش تجميع هذا الحزبيات كذا
انت قال له غير وحزامك. المهم واذا هو فعلا ما في عنده غير الصيام، اما اخذ وعطى وكذا لا يمكن ابدا. فانا اتكلمت معه وربما كمان انا يمكن رفعت صوتي يمكن شوي.
والله شيخنا بتصور يوم انت سكت حتى انتهى من كلامه
وهذا، لكن بعدين
ربما
الشاهد انفض المجلس بعد مدة طويلة بتصل معي هاتفيا ليسلم كالعادة مسجلين بقول لي فلان ما ذكرته، بعدين ذكرني بيقول انا بدي التقي معك مشان اتواحد معك في مواضيع لعله سماها. بعد ما ذكرت من هو قلت له لا ما انا ما عندي استعداد للقاء معك. خلي ليش؟ قلت له اذا بترجع عن السياح والا فانا اسميك بابو صياح، والبحث العلمي لا يقبل السياح، بدا انات وبدا هدوء وطول الدال والى اخره. وراح السنين كم سنه صلى الله القضيه
يجوز اربع سنوات
سابقا. المهم وما ادوشوا رايي بالتفاصيل، بده لقاء سمعنا عندي في البيت وحاضر جماعه جلسوا الاستاذ ابو مريم، بدأ يتكلم بفلسفته المعروفة وشكك في دلالة النصوص، وهذه شبهة الفلاسفة أن دلالة النصوص كلها ظنية، ولذلك بيقدموا إيه العقل على النقل. قلت له إيش هالكلام يا شيخ؟ أظن جبت له مثل أفي الله يشكر.
نعم.
أي نعم. أجابني بجواب ها أعوذ بالله. أدري ما في آية إلا بتحتمل وجهين. أم جبت له أنا عن آية هي فيها وجهين هيئة بالله شكل وبدأ بآياتي شرق وغربي من آخره وجايب معه اثنين يمكن أحمقين أكثر منه والله أعلم صاروا إيش يدافعوا عنه. خلاصة انقلبت الجلسة إلى جلسة صياح لأنه هاي هو وظيفته وحطارته ونفضل مجلس على شيء إطلاقا. لذلك نحن ننفع الشباب أخي مش كل ما صار صائح أو نعق ناعق والله نسمع له نزغيله. لذلك أنا بيعجبني أحيانا تشدد بعض السلف في ماذا؟ في نهيهم عن مجالسة أهل البدع. حتى كانوا يخشون على أنفسهم هذا من عجائب كانوا يخشون على أنفسهم لعله يعلق شبهة من هذا المجادل بالباطل في قلبهم العالم ما بالك بديش في العامة الناس. ولذلك هؤلاء لا يجوز أخي نفضائلهم وإنما يقال لهم في هناك علماء في طلبة علم تقدر تسمي معهم تتفاهم معهم. نحن ما ندري هذا الكلام اللي أنت بتحكيه أما نقعد نسمع كل يوم في دين كل يوم في رأي وهذا دليل على استقرار الإيمان الصحيح في قلوب الناس.
شيخنا بدأنا هذا الشريط صار في أكثر من مجنون نزيد المجنون الثالث هو يونس شيخنا كنت أمس عند أحمد الثالث شيخنا فكان نعم طلب من أحمد الثالث
موجود عنده
لا كنت أنا عند أحمد الثالث أمس فكان طلب من احمد السالك بعض الشباب انه يجمعوه معه اي نعم فكان رفض قلت له هذا طبعا راي الشيخ الله يحفظه انه لا يجلس مع هؤلاء لانهم ودي هذا جلسه اخونا علي الله يهديه مع الثقافه هذا كيف صار بعدها اي نعم
بس ان طلب عليه منه وكل يوم الجبار هذا الشيخ احمد عطيه
انا اعرف ان شيخ الشيخ احمد عطيه حداد بس امين الجرار هذا لم
كما تعلم من حضرة الله أن رواء أن الحفاظ أخذوا في رسم الصحيح والحسن عدالة الرواية وكثير من الحفاظ ومنهم حافظ ابن حجر عرف العدالة أو رسم العدالة فقال هي ملكة تحمل الراوي على التقوى وملازمة المروءة وفسر أيضا التقوى في نفس الكتاب في نفس كتاب النخبة قال هي اجتناب الأعمال السيئة من بدعة أو فسق أو شرك. هنا صار عندي إشكال في الصحيحين وجد رجال من المبتدع كان يكون خارجي أو رافضي أو مرجئ فما توافق يعني هنا حصل تناقض بين تعريف الحافظ ابن حجر لرسم العدالة وبين اللسان الواقعي في كتب الصحيح فما التوفيق بين هذا التعريفات وبين ما وجد في الصحيح أين بارك
الله. أنا أظن أن الإشكال جاء من جهة الوقوف عند بعض الألفاظ في تعريف العدالة دون شرح لها من واضعها أي واضع هذه الألفاظ في مكان آخر فمثلا البدعة البدعة عند الحافظ وعند غيره من حيث تعلقها بالمبتدع هذا المبتدع له حالتان له حالة من حالتين إما أن يكون داعية لها أو ليس داعية لها واضح؟ فإذا كان غير داعي لها فلا يكون منافيا لتعريفه الذي ذكرته آنفا لأنه يعني بالبدعة التي يدعى لها من قبل العدل واضح؟
يعني كان أن يقيد البدعة
نعم لكن هو المشكلة شو بتصير لما واحد بيضع تعريف، إذا كل عبارة بدي يقيدها هتصير محاضرة، فهو بيضطر إنه يختصر ما استطاع وبيشرح فيما بعد في أماكن أخرى.
شيخنا طب إيش رأي حضرتك في تعريف العدالة الآن؟
سبقتني الله يهديك. أنا أقول هذا باعتبار أنه في قولين بالنسبة للمبتدع، إما أن يكون داعية أو أن لا يكون داعية. فإذا كان غير داعية أو عدل فإذا انضم إليه الصدق والحفظ أو حجة.
قرأت قديما لكن لا أحفظ اسم راوي أنه وجد صحيح من هو داعي إلى بدعته.
وجيت الكلام الله يهديك. أنا عم أحكي بالنسبة لما وجد في المصطلح كعلم يتبناه جماهير العلماء، يقسمون العدالة البدعة إلى قسمين، وعرفت لكن هناك رأي آخر وابن حجر نفسه يتبناه، وهو العبرة في الرواية هو أول شيء الإسلام والعدالة ثم الحفظ والضبط. فإذا كان هناك رجل مبتدع وداعي إلى بدعته، لكن من الثابت عندنا أنه من حيث إسلامه هو مسلم، ثم من حيث ضبطه فهو ضابط، ومن حيث صدقه فهو صادق، فهو حجة ولو كان مبتدعا داعيا. وعلى هذا يحمل صنيع الشيخين إذا روي عن مبتدع، مثلا الإمام البخاري من أشهر الأمثلة أنه يروي عن عمران بن عفان، وهذا الذي يعني شارك في قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فإذا هلا بنرجع منفصل تفصيل ثاني، بنقول في المسألة قولان، أحدهما أن المبتدع لا يحتج بحديثه ولو كان ثقة ضابطا صدوقا إلى آخره. قول ثاني يقبل روايته ما دام أنه صادق، ويضربوا عن ذلك الخوارج، لأن الخوارج يعتقدون بأن مرتكب الكبيرة فهو كاذب، ولذلك فهم أبعد الناس عن الكذب. وهنا تفصيل، يقول بعض العلماء يقولون هذا الوصف يصدق في الخوارج القدامى، أما فيما بعد فصاروا هم أيضا يكذبون دعما لمذهبهم. فالقصد في الرواية هو شيئان، الإسلام ثم الصدق مع الحفظ.
طب هل هناك ثمر التوفيق والتعديل؟
طبعا.
وين
التعديل هو الذي تقبل شهادته باعتبار عدلا، لكن مجرد العدالة لا تكفي في رواية إلا أن يقترن معها الضبط، أن يكون معروفا بالضبط والحفظ. يعني في أمور خصوص بين العدل في الحديث فيفترض فيه أن يكون حافظا ضابطا، بينما العدل في الشهادة يكفي فيه أن لا يكون فاسقا. نعم.
شيخنا
صدق
الرواية
مش هذا الحديث ذكرنا.
شيخنا إيش رأي حضرتك في تعريف العدالة الآن؟ هي صفة تحمل صاحبها على التقوى واجتناب الأدناء وما يخل بالمروءة عندها.
نحن لا نقول صفة، لأنه قد يكون متكلفا ومطيعا لله عز وجل حتى صار عادلا، أما أن يقال صفة معناها هي طبيعة وغريبة، ما أعرف
زيادة. لو قلنا هي مبنى في صدق الراوي، يعني دخل تحت هذه مثلا المبتدع وغيره مما ذكرت الآن،
مبنى في إيه؟
صدق الراوي العدالة. ما رأيكم في هذا التعريف مبنى في صدق الراوي؟ أنه أعرف العدالة بأنها مبنى في صدق الراوي، فمتى
الصدق أيضا لا يكفي يا أخي، لأنه الشاهد يجب أن يكون صادقا وهذا لا يكون عدلا. المهم في الموضوع في التفريق بين الرواية والشهادة هو الحفظ والضبط، مش الصدق، الصدق واجب الأمرين، مش واضح. يعني واحد زي شهد انه رأى فلان يقع الكذا، هو يشترط ان يكون صادق؟
لا، ما
يشترط
العدالة،
ترك العدالة. عم نحكي عن الشاهد، الشاهد يريد ان يقول انا رأيت فلان يضرب فلان او يأكل مال فلان، الا يشترط فيه ان يكون صادقا؟ ايه لو وصلنا قولوا بالكم الله معي ما نكون نتقول
قبول خبري يشترط ان يكون صادقا.
أنا ما نحكي عن خبر يا أخي، عم أدلك واحد شهد أن فلان ضرب فلان أو فلان أخذ مال فلان، شهد، ألا يشترط فيه أن يكون صادقا؟
لا
يشترط شهادة يكون ثابت انتماع
شباب شباب أقول
شباب ما كان الصدق يشترط في الشاهد وفي الراوي، لكن الفرق من حيث أن يعرف بأنه ضابط حافظ، لأن هذا الراوي ضابط الحافظ يعني هذا مخه يمتلئ بعديد من عشرات بالمئات بالألوف من الروايات، فهذا لن يكون إيش متين في الضبط. بينما هذا الشاهد شاف حادثة، هذا من السهل أن يأتيها كما رأى، لكن يشترط فيه أن يكون صادقا ما يكون كاذب، لكن ما يشترط فيه ما يشترط في الراوي الذي يحفظ المرويات كثيرة وكثيرة جدا. فكما يقولون مثلا فلان ضعيف، لماذا؟ لأنه كان يوصل المنقطع، كان يرفع المرفوع أو يوقف المرفوع أو إلى آخره. لماذا يفعل هكذا؟ لأنه تختلط عليه كثرة الروايات التي امتلأ مخه بها، وما في عنده ذلك الضبط والحفظ المتين، فيلحق الضعفاء الذين لا يحتج بهم. ثم هؤلاء ينقسمون قسمين، منهم من يخطر منه خطأ فيقال إنه ضعيف جدا لا يستشهد به، منهم من لا يخطر فيقال يستشهد به، لكنهم أحيانا يقولون فلان يكذب فلان كذا، لكن القسم الأول يقول صدوق ما ينزل. لكن كما يقول ابن حبان كثير من تراجمه يقول أنه كان رجلا صالحا ولكن حدث بالمنكرات أو عن الثقات وجاء بالأباطيل عن كذا إلى آخره، غير متعمد لأنه كان صالحا، أي كان صدوقا في نفسه.
أيوة شيخ، احنا مستعجلين
نحيدوش عليه مرة ثانية. شيخي بالنسبة للراوي لو روى الحديث بالإسناد النازل والإسناد العالي بصير هيك في عقيدة هنا، يعني أن يروي الراوي الحديث بالإسناد النازل والإسناد العالي
انت بتقول بصير كل شيء بصير، بس انا ماني فاهم شو.
طيب اعطي مثال، اعطي
نعم
مثال.
لا قبل المثال شو الهدف من السؤال، بصير ولا ما بصير؟
وهو الهدف، الهدف من ذلك في حديث احنا بندرسه فوجدنا حضرتك انتقدت طريق، فاذا كان بصير بدنا نشوف راي حضرتك يعني في الموضوع،
وهو
متابعة الجلاح أبو كثير حديث البحر هو طهور ماء وأحل بيته. الجلاح أبو كثير في أحد طرق الحديث هو تابع صفوان بن سليم، تذكر شيخنا؟
لا مو
طيب
انت بس بين شو مرادك من السؤال.
الجلاح أبو كثير روى الحديث مرتين، مرة عن سعيد بن سلمة ومرة عن المغيرة بن أبي بردة.
ليه؟
فحضرتك انت اعتبرت رواية ابو جلاح هنا اقتراب من الراوي الاول هو يحيى بن بكير، يحيى بن بكير. فالسؤال تبعي، لماذا لا يكون الجلاح ابو كثير روى الحديث مرة بالاستاذ العالي ومرة بالاستاذ النازل،
لما بتحط الكتاب والعبارة أكثر مني اهاجوا. وبعدين جناح انت ضابطها بضم الجيل.
اي نعم الحافظ
بالتقريب
جناح.
جلاح. 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 جلاح.
جلاح. جلاح. جلاح. جلاح. جلاح. جلاح. جلاح. جلاح.
ومع ذلك فإن في ثبوت هذا السياق عن يحيى نظر، فإن الراوي عنه عبيد ابن عبد الواحد بن شريف في كلام أيضا. خاتمة الموضوع
شيخ انت بتقول الاول انه ادخل بين الليل.
نعم يا اخي.
والجلاح يزيد بابي
حاجة لما انتهى.
اسمح لي.
ماذا اسمح لك؟ في عندك رويين اختلفا.
في عندي رويين اختلفا.
طيب. اختلفا في الاسناد.
نعم.
طيب. واحدهما
اوثق
من الاخر. طيب. في مثل هذا الاختلاف يقال ماذا؟
يقال طبعا تقدير كلام الأوثق.
جميل جدا.
نعم.
على هذا دار البحث أولا.
نعم.
ثم في الأخير اللي كنا ممكن نجعلها رواية كما أنت تريد أن تقول، قلنا أن الراوي عن هذا الشخص الذي اختلف عليه ثقتان.
نعم.
هو فيه كلام في ضعفه.
نعم.
فإذا انتهى الموضوع أن الرواية واحدة وهي الراجحة.
طيب معلش نعود قليلا لمسألة المخالفة شيخنا.
نعم.
هل اعتبر انا شخصيا الان ان هذا قانون بالنسبة لكم في ان الراوي اذا كان في الحديث الذي هو من رواية واحدة جاء من طريقين احدهما اوثق من الاخر، هل يا ترى اعتبر انا انه اذا كان في السياق راوي يروي الحديث بالعالي والنازل علما بان المحدثين اثبتوا له السماع من الاثنين من العالي ومن النازل، هل بمجرد ان يكون هناك اي اذا كان هناك هذه المخالفة وكان في طريق اخر رواه من هو اوثق منه نعتبر ذلك ان ذلك قدحا في الرواية؟
اما الله ما هو تعريف الحديث
الشاب هو وقال لك اتقى لي من هو اوثق منه
طيب
او يقال لك اتقى منه
هذا تعريف غير طريق هناك